وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه الآيات جاءت في أعقاب قصة أصحاب الكهف، فبعد أن انتهت القصة ببيان الحق فيها والجزم وقطع خوض الخائضين وتوجيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي مع العلم إلى عالمه ولا تستفتي فيه منهم أحدا ونحو ذلك من الأمور التي مردها الوحي ومرجعها إلى الله سبحانه وتعالى. في أعقاب ذلك جاءت الآيات توجه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يتلو هذا الكتاب وأنه من عند الله عز وجل وأنه هو الذي يتضمن الحق وأنه هو طريق معرفة الحق في مثل هذه الأمور والقضايا الغيبية، سواء فيما في الغيب الماضي أو الغيب المستقبل. فقال الله عز وجل: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، فهو هو المصدر لكل حق. وإضافة الرب إلى ضمير المخاطب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولربك فيه من التكريم ما فيه، فرفع لمقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتنبيه المخاطبين سواء من المؤمنين أو من المشركين إلى أن هذا هو رب محمد صلى الله عليه وسلم، مما يعني حمايته وحفظه وحياطته وعصمته. وثم أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، فالحق من عند الله عز وجل، والقرآن يتنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله، فالله سبحانه وتعالى لا مبدل لكلماته ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. ولن تجد من دونه ملتحدا، ولن تجد من دونه ملتحدا، وإن كان الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا شك أن المقصود كل من يسمع مثل هذا الكلام، على معنى أن لا مفر ولا ملجأ ولا محيد عن الله سبحانه وتعالى، ولن تجد من دونه ملتحدا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي إليه المرد، وهو الذي بيده أزمة الأمور، ولا يعزب عن علمه ولا عن قدرته ولا عن حفظه سبحانه وتعالى مثقال ذرة، فكل الأمر له وإليه فله الخلق والأمر سبحانه وتعالى. وفيه تهديد للمخاطبين وأنهم لا يغيبون عن الله سبحانه وتعالى لحظة ولا طرفة عين، وأنهم مردهم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذه الآية مثل ما سبق في سورة الأنعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ومعلوم سبب نزولها ووجه سياقها، وهو أن صناديد قريش كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: أبعد هؤلاء الضعاف والمستضعفين عن مدينتك ونحن نأتي إليك، أو أنهم قالوا: خصص لنا مجلسا وخصص لهم مجلسا فنحن غير مستعدين أن نجلس مع هؤلاء الضعفاء وهؤلاء الفقراء وهؤلاء المستذلين. يعنون أمثال بلال وصهيب وخباب عبد الله بن مسعود وأمثالهم رضي الله عنهم وأرضاه. والله سبحانه وتعالى وجه نبيه، وهذا لا شك أنه توجيه لكل من يصدع بالحق ومن يتولى لونا من ألوان التربية والتوجيه والتعليم أن يسلك هذا المسلك، لأن الهداية والإفادة ليست محصورة لا في وجهاء ولا في مستضعفين. ومهمة المربي والموجه والمعلم مهمته البيان والتبليغ، أما الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ونصر الدعوة لا تدري لمن يكون. ولهذا قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والتعبير قوله واصبر يفيد أن النفس بطبيعتها، النفس البشرية، تجد ثقلا في البقاء مع المستضعفين، وتجد ميلا إلى أن يكون جليسها من علية القوم والوجهاء والكبراء. فالجلوس مع المستضعفين وأن يتخلق الإنسان ويصابر نفسه ويدافعها في أن يتخلق في أخلاق التواضع وحب المساكين والجلوس معهم، يحتاج إلى منازعة في النفس. ولهذا قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وعادة الصلحاء والمخلصين الذين يريدون وجه الله عز وجل لا يكترثون بأنواع المجاملات، لأنهم لا يريدون شيئا من جليسهم ولا يريدون من شيئا من هذا، سواء كان كبيرا أو وجيها أو غير ذلك. إذا كان الإنسان أخلص لله عز وجل فغالبا لا يهتم بالرسوم ولا يهتم وإن كان شك الأدب مطلوب وحسن المنطق وحسن السمت وإنزال الناس منازلهم مطلوب، لكن حينما يكون ليس له غرض غالبا يكون عنده من القوة وعنده من عدم الاكتراث للناس. بينما إذا كان الإنسان صاحب غرض أو صاحب مطامع قد يلين وقد يخضع وقد يقدم من ألوان الفضول وألوان الطاعات وألوان العبارات التي لا تليق بإنسان نظيف وإنسان مخلص. فالصلحاء والمخلصون والذين يريدون وجه الله عز وجل غالبا لا يكترثون ببعض المجاملات السبجة والمجاملات المنقوطة. ولهذا قال: الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والذكر بالغداة والعشي معروف أنه من الأمور أو من المواطن التي يستحق فيها الذكر، وجاء في ذلك آيات كثيرة: الغدو والآصال، العشي والإبكار والإصباح والمساء. فهذه مواطن يحسن للإنسان أن يخص نفسه بشيء منها ورد يلتزم به يوميا عند الصباح وعند المساء، وكلما قال نفسك أنه أحسن، ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله. فينبغي للإنسان أن يخص بعض هذه الأوقات بشيء من الذكر، وإن كان جلوسا هذا جيد، يكون له مجلس سواء في بيته أو في المسجد، وإن لم يجلس حتى ولو كان في الحالة التي هو عليها، سواء كان نائما أو سائرا أو ماشيا أو نحو ذلك، فينبغي أن يجعل له وردا معينا سواء من القرآن أو من الذكر. يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. أيضا هذا نوع من التوجيه الآخر، يعني أمر بالصبر وكذلك تصريح بالمفهوم، تصريح بالمفهوم، لأن وصف النفس هذه كافية في الدلالة على المقصود، لكنه أتى بالمفهوم وقال ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، بمعنى أنه لا تنصرف عنهم بقصد زينة الحياة الدنيا. طبعا زينة الحياة الدنيا في هذا الباب تعني القرب من الوجهاء والقرب من الكبراء والقرب من أصحاب المقامات الاجتماعية، فهذا نوع لا شك أنه نوع من الزهو ونوع من زينة الحياة الدنيا. لها ألوان من الزينة كثيرة، والغريب أنها يعني في سورة الكهف جاءت في عدة مواطن، في أول السورة في أولها إنا جعلنا مع الأرض زينة لها، ثم قال هنا تريد زينة الحياة الدنيا، ثم قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فألوان من الزينة، وليس بالضرورة الزينة أن تكون فقط محصورة في المال أو محصورة في المناظر الجميلة، إنما كل ما تميل إليه النفس زين للناس، حب الشواء من النساء والبنين وقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والسوم والأنعام والحرث، كله ألوان من الزينة. إنما واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد إلى آخره. إذن كل مستحبات الدنيا ومستلذاتها سواء في العين أو في السمع أو في البصر أو في الذوق أو في الشم إلى آخره، كلها من الزينة، أو حتى الوجدان العاطفي بمعنى غلبة الجلوس مع الكبراء الجلوس مع الوجهاء، هذا من الزينة. ولهذا الناس يختلفون حتى في طريقة الاستمتاع في زينة الحياة الدنيا، يختلفون بعضهم فيها قد يكون استمتاعه عن طريق البذل المالي، يحب المال، وبعضهم لا، يكفي فقط أن يجلس مع الكبير، تجد لعله يبذل من أجل أن يجمع فلان أو يقول أنا زرت فلان أو أتيت إلى فلان أو دخلت مع فلان. فزينة الحياة الدنيا لها صور، وهذه منها، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فالزينة هنا غالبا مقصود بها القرب من الوجهاء والقرب من الكبار والقرب، وهذا طبعا لا يعني أن الإنسان يكرههم أو يغفرهم، لا، ليس من الدين أن تتظاهر بأنك تكره الوزراء أو الكبراء أو الوجهاء، لا، إنما أنك لا تجد غضاضة أن تجلس مع المستضعفين وأن تحب المستضعفين وأن تحب المساكين. فليس يعني حب المساكين كره الكبار، لا، يعني الإنسان ليس له موقف من أحد إلا بمقدار قربه من الله وبعده عن الله، فتحبه لما فيه من الخير وتكره فيه من المعصية. فلا يعني التنفير من هذه الصورة أنك تكره الوجه، يعني قد يكون القرب منهم بقصد إصلاحهم وبقصد أن تكون بطانة أنهم صالحة وبقصد أن تكف عنهم ألوان من السوء ومن بطانة السوء، فهذا جيد. فليس المقصود من هذا أن تكره الكبراء والوجهاء ونحو ذلك، إنما المقصود أن تكون متوازنا وأن يكون ميزانك هو الميزان الله عز وجل، بمعنى كل من قرب من الله تحبه ويعطو في عينك وتعنت بجلوسه معه، ومن ابتعد فتجد في نفسك اشمئزازا ونحو ذلك. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن أيضا هذا صورة أخرى. فكان عندنا ثلاث أحوال أو ثلاث درجات أو ثلاث صور. الأولى تصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريد وجهه. الثاني ولا تعد عينك عن تريد زينة الحياة الدنيا. الثالث وهي المهم ولا تطع من أغفلنا قلبه. هذا هو الخبر. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. هذه هي الناحية العملية المانعة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لأن الإنسان إذا كان في غفلة وإن كان مخلصا يعني قد تصل إلى درجة الكفر نسأل الله السلامة، لكن حتى المقصرون والعصاة لا ينبغي أن تأخذ كل ما يأتي منهم إذا كانت في غفلة عن الله عز وجل. ولهذا تلاحظون أحيانا في ما يمر بكم من أصناف الناس أحيانا قد يكون بعض الأغنياء مثلا أو أصحاب الوظائف أو الذين خلقوا في الدنيا، أنت قد يكون عندك صلاح وعندك أمن الورع، تجد حينما يحدثك أو يريد أن يرغبك في أن تدخل معه في أمور الدنيا تجده يقول لا تشدد على نفسك أو كذا أو نحو من ذلك. هو لم يدرك ما أدركته أو لم يكن عنده من الخوف من الله وعنده من الورع وعنده من النظرة إلى العاقبة وإلى سوء العاقبة مثل ما عندك، فتجده يسمع لك في الأمور ويتساهل معها من الأمر بينك وبينه مؤكد أنه على خلاف الشرع، سواء في أنواع معاملة محرمة أو حتى سلوك في معاملات، سواء كان سلوك وظيفي ممنوع أو سلوك تجاري ممنوع، فتجد يهون عليك. لماذا؟ لأنه كان في تلك الحالة كان في غفلة، كان في غفلة. ولا شك أنه لو كان على يد أو ما قال ذلك، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، فكان في غفلة. ولهذا تجده أحيانا يزين لك المسالك وإن كنتم جميعا متفقون على أنها ممنوعة. لو كان غير ممنوعة ما في إشكال، أو مختلفين فينا هل ممنوعة أو غير ممنوعة، لكن أحيانا متفقون أنتم أنها ممنوعة لكن تجده يزين لك. إما نقول هذه سهلة وإما نقول أن وين أكل أكثر من هذا أو نحو ذلك. كان نتورع عن قضية هذه سهلة وهذه صغيرة ويمضي إلى آخره وندخل فيها لعلها تصلح ونحو ذلك الكلام الذي يقول بعض الناس. الله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. فأبدا ما في إنسان يترك أمور حق أو أمور يخالف أمر الله عز وجل إلا لأن عنده نازعا هوى. أما الأمر الذي غير المختلف فيه والأمر الذي لم يتبين فيه شيء أو عن اجتهاد فشيء آخر، إنما الخلاف عن الشيء المعروف أنه خطأ والمعروف أنه حرام، فلا يتركه إلا اتباعا لهواه. ولهذا قال واتبع هواه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فكان عنده غفلة. طبعا لا شك أمور الكفار هذه محسومة، ومن ظهر فسقهم كذلك، لكن أحيانا بعض الناس قد يكون خرب عملا صالحا وخرب سيئا، فهذا السيء ينبغي أن تتنبه له. فكان في غفلة أغفلنا قلبه عن ذكرنا، بمعنى ذكرنا هنا الذكر المقصود ذكر الله عز وجل الذي ينبني عليه الخوف وينبني عليه الرجاء بما عند الله والخوف بما عنده من عقوبة. فلو كان قلبه حيا وذاكرا لله على الحقيقة لصرفه ذلك عن أن يقدم على أمور محرمة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. لا يمكن يكون إلا متبعا للهوى، لأنه ما فيه إلا طريق خير، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أننا يتبعون الهوى، يعني يا حق يا هوى. فتكون الأمر آخر اللي هو البغي والظلم، لكن أيضا البغي والظلم مرده إلى الهوى كذلك، البغي والظلم مرده إلى الهوى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكان أمره فرطا يعني أمره فارغ بمعنى رائع، فوطى بمعنى وكان أمره فوطى. وغالبا فعلا الذي لا يسير على أمر الله عز وجل ولا يستجيب لأمر الله عز وجل حاله حال فوضى. وخاصة الأمور القلبية والنفسية. ولهذا قال فمن شرح فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فصاحب الهوى والغافل عن ذكر الله أمره فرط بمعنى ضائع وبمعنى مضيق. ثم قال سبحانه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وهي يستغيث يغاث بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذه أيضا تمثل نتيجة الموقف مستضعفين عن الحق وكبراء ليسوا عن الحق ونوازع نفسية بشرية طبيعية أن الإنسان يحب أن يكون مع الوجهاء ومع الكبراء ومع أصحاب الوجهات في الدنيا ونحو ذلك. لكن القضية عند الله عز وجل محسومة. هذا هو المثال الصحيح الذي يجدون وجه الله هم الأحق بالعناية والرعاية والمجالسة. فمن هنا قال وخاصة إذا أدركنا أو استصحبنا سبب النزول هو قول صناديق قريش للنبي صلى الله عليه وسلم أعد هؤلاء عن مجلسك حتى مجالسك أو خلص لنا مجلس. فجاء الكلام والتوجيه محسوما لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك قال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا يتنازل الإنسان عن مبادئه ولا عن الحق في سبيل أن يقرب كبراء أو أن ينبذ مستضعفين ومساكين. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالله سبحانه وتعالى غني عن الناس وغني عن الكبراء وأصحاب الوجهات كما أنه سبحانه وتعالى في المستضعفين يحبهم ويجازيه على تحمله. فهو غني عن هؤلاء وهؤلاء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. ولو أن أهل الأرض أو حتى الجن والإنس كلهم آمنوا ما زال ذلك في ملك الله شيئا. ولو أنهم كفروا ما نفع ذلك في ملك الله شيئا. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا هو الذي حقيقة يعني ينبغي أن يتنبه له الدعاء والعلماء والمربون. وهو هذا الإنسان أولا يجتهد في أن يكون الحق طبعا بأسلوبه الحكيم وأسلوبه اللين والحكم والوعظ الحسن. لكن قضية النتيجة ليست إليك. أن تقول الحق فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فلا تتنازع عن مبادئك في سبيل كما يقال في سبيل الدعوة وصلاح الدعوة إلا بالطرق الشرعية. فأن تقول الحق من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن طبعا هذا لا يعني وجوب الله ولا يعني الجفاء والجفاف في الأسلوب. إنما لا يكون الرغبة في استكثار الأذى على سبيل الحق. إنما الحق يجب أن تقطع به وأن تقوله ولا مانع لا شك الوسائل الطيبة المشروعة. لكن النتيجة ليست إليك. فإنه في ذلك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فلا يتنازل المربي والعالم والمعلم وصاحب الدعوة عن أنواع من الحق والله من الحق في سبيل استكثار الأتباع أو نحو ذلك. وهذه مشكلة. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم جاءت النتائج بين الفريقين نسأل الله السلامة للكفار والمؤمنين جعل الله منه. فقال إنا أعتدنا للظالمين الظالمين بناء الكفار هنا وإن كان أصل الظلم هو قطع الشيء في غير موضعه أو المجاوزة في كل شيء لخروج كل شيء لإخراجه عن حده فهو ظلم. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. هذا تحديد وبيان لما ينتظر الكفار من وعيد بأن كان إذا تصورنا سبب النزول، وتصورنا ان صناديد قريش ووجهاء قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، وجاء توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، او جاء توجيه الى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التوجيه، فجاء الوعيد لهؤلاء: إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط به السرادق. السرادق هو السور، وقيل كالخيمة أيضا تسمى سرادق، لكن الذي يبدو الله أعلم أنه كما ذكر السور أن بمعنى ما يحيط بها، حتى إن لها جدران وأن العرض جدار 40 عاما أو نحو ذلك. أحاط به السرادق وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهي. إيش الوجوه؟ هذا لون من ألوان العذاب بالتفاصيل، وهو أنهم يحتاجون من شدة العذاب إلى الماء ويعطشون ويطلبون الماء فيستغيثون، يطلبون الغسل، وإذا استغاثوا جاءهم ماء كالمهل. يغاثوا بماء كالمهل الغليظ كغلظ الزيت أو قد يكون قيح وألوان من الصديد ونحو ذلك، فيجمع حرارة وغلظة ونتن وسوء لون، نسأل الله السلامة. فكالمهل. ثم أيضا يشوي الوجوه شدة حرارته، يشوي الوجوه حتى إنه لو أراد أن يشرب نسأل الله السلامة تنسلخ فروة رأسه وجلدة وجهه. يشوي الوجوه ليس الشراب، ليس الشراب لا يروي ولا، وإنما زيادة صلى الله عليه وسلم في العذاب والنشأ. وساءت مرتفقة، ليس هذا الماء شرابا، وساءت جهنم مرتفقة. المرتفقة الأصل فيه الشيء الذي يرتفق به الإنسان بمعنى يستريح، فمرافق ومرتفقات بمعنى أمور يجلس فيها ويرتفق ويتوسع ويأنس. وطبعا ذلك أنه نوع من التوبيخ ونوع من التأنيب، وإلا النار وجهنم صلى الله عليه وسلم مرتفقة، إنما قد يتوجه بها مقابل ما سوف يأتي في أهل الجنة وحسنات مرتفقة. ثم كما هو الشأن في الأسلوب القرآن حينما ذكر أحوال هؤلاء الظالمين وعاقبتهم ومصيرهم ذكر أحوال المؤمنين، فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فهذا هو عاقبتهم وجزاؤهم، ولعل قوله من أحسن عملا إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا يذكر بأول السورة حينما قال: لنبلوكم أيكم نبلوهم أي أحسن عمل. فهذا الانسجام والترابط عجيب. أولئك لهم جنات عدن، جاء الوصف لأنواع من النعيم، والذي أعده الله سبحانه وتعالى للصالحين المؤمنين، وبخاصة إذا أيضا استحضرنا قضية هناك وجهاء وكبراء معرضون عن الله عز وجل، ومستضعفين مساكين يعيشون في هذه الدنيا هذه النوع من المعيشة، فكانت عاقبة أولئك جهنم عاقبة هؤلاء، هذا هو المصير. أولئك لهم جنة عدن تجري من تحتهم الأنهار. الأكثر كما تعلمون السور القرآن تحتها، تجري من تحتها الأنهار، بمعنى تحت أشجارها، لكن ماذا من تحتهم؟ وقد يقوم بمعنى أنه إما من تحتهم بحيث أنهم هم جلوس على السرور والرائج، فهو نوع أيضا من النعيم ونوع من المتعة، ومن هنا قد تحتهم الأنهار. وكان فرعون في جملة ما قال: وهذه الأنهار تجري من تحتي، فهو نوع من المتعة ونوع من الجمال ونوع مما يختص بالكبراء في قول الجنات في الدنيا والمناظر الجميلة والتلوى والتفنن في ألوان المناظر هذه تستمتع به الكبراء فجاء التابعون من تحتهم مع انهم الذين لهم العاقبه هم الذين لهم المجالس المحموده تجري من تحتهم ويحلون فيها خمزه حلي يلبس كما هو معلوم وغالبا ما يكون في الايدي وقد يكون السوار كل ما دار حول المعصم والحلق ونحو ذلك من اثار رمزه ويلبسون ثيابا خضرا فوصفت بانها خضر في هذا المقام مما يدل على ان ايضا اللون الاخضر له وقعه وقد يكون ايضا اكثر من اللون لا شك انه طبعا ما لا خطر على قلب البشر من السندس والاستبرق السندس والاستبرق الوان او النوعان من انواع الحرير فالسندس حرير رقيق والاستبرق حرير خليط وقيل ان السندس يكون في لباس يلي الجسد والاستبرق يكون فوق ذلك متكئين فيها على الارائك هذه ايضا صوره من صوره العز وصوره المقابل حينما كانوا مستضعفين في الدنيا كانوا على هذا النحو من العز والتكئ متكئين فيها على الارائك والاتكاء عاده يعني نوع من الراحه ونوع من المكان الحديث الذي يحسه هذا جالس هذه الجلسه والتكئين فيها على الارائك وذلك هي الكرسي او السرير او نحو ذلك نعم الثواب هناك قال بيت الشرع ولا نقول بيت الجزاء كان الكلام علينا بينما هنا عن جميع موعد له فقال نعم الثواب وحسنت مرتفقة حسنة الجنة مرتفقة يعني هي مكان للغذاء ومكان الراحة وكما قلنا بالنسبة لنا فست مرتفقة أبدا وإنما جاء بها للمقابلة وإلا لا شك أن الإنسان المتكئ متكئ على أريكة هذا قد ارتفق وقد أخذ راحته من الارتفاع والجنة هي كما هو الله قد حسنت مرتفقة والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول هناك علاقة بين قصة أصحاب الكهف وبين الذي مر على قرية وهي خاوية في قوله تعالى وكالذي مر على قرية إلى آخره. إذا ليس هناك علاقة من حيث الزمن أو من حيث الارتباط المكان الله أعلم من حيث الدلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى البعث وعلى أنها آية من آيات الله سبحانه وتعالى لمن شاهدها أو من صدق بها فنعم. هي وكذلك أيضا في وإن كان سورة أخرى في إبراهيم فحينما سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى هذه أيضا سورة منها لكن ألوان وإذا لا شك أن ما يفهم من أو مقصود من قصة أصحاب الكهف يؤدي كذلك أيضا صاحب القرية التي مر عليها وهي خاوية. ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور؟ فهذه لا يصلى فيها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة، وكذلك إنشاء المسجد على القبر هذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحه ومتحده، فلا يجوز، لكن الذي ينظر فيه إذا كان أيهما السابق، إذا كان السابق القبر فيهدم المسجد، وإذا كان المسجد هو السابق فينبش القبر وينقل إلى القبور الأخرى. مشروع طويل وحفوه دقيق أيضا. ليس على كل حال قضية طلب علم وقضية الشهادات وقضية الإنسان يترك الزواج من أجل طلب العلم والتفرغ إلى آخره. لا شك أن طلب العلم من أفضل القربات وهو أيضا حينما يرسل الله عز وجل هذا العبد ويفتح عليه في طلب العلم ففيه من اللذة وفيه من المتعة وفيه من جمال الحياة شيء عجيب. هذا جهل ثم هو طرق من العبادة والمطلوب فيه طبعا أهم ما يطلب فيه الإخلاص لله عز وجل وأن تطلبه لله عز وجل وأن تخلصه فيه ومن أشق الأمور الإخلاص في طلب العلم حقيقة. ولهذا يعني كثير من العلماء يتحدثون عن النوازع التي تختلف في نفوسهم، وأحيانا الحسد اللي بين العلماء ونحو ذلك هذا مشهور. لماذا؟ لأن الإخلاص عزيز، الإخلاص عزيز، ولهذا ينبغي حقيقة لطالب العلم أن يجتهد في الإخلاص. وطبعا الاجتهاد في الإخلاص لا يعني أن الإنسان يقول والله أنا ما استطعت أن أخلص عن طالب العلم، لا، إنما تجتهد في تنقية نفسك وصفاء قلبك وإخلاص لله عز وجل، لكن تجد في طلب العلم حتى ولو وجدت في داخلك نوع من النفس البشرية ضعيفة، وبخاصة إذا كثر الناس حولك أو كثر سائلوك أو كثر المعجبون بك أو نحو ذلك، شيء بشري، وقد يكون هذا من حديث بشر المؤمن. لكن على كل حال اجتهد في دفع نوازع الهوى ونوازع أمور الدنيا ونوازع الاستكثار من الأتباع ونوازع العلو. لكن هذه لا ينبغي أن تكون محبطا لك عن الجد والاجتهاد في طلب العلم، وإن ورد هذا الوارد على نفسك وعلى حاضرك. هذا جانب. الجانب الثاني في قضية الزواج، ليس من المسلك الصحيح أن تقول إن طلب إن الزواج يؤثر في طلب العلم، هذا غير صحيح. يعني قد يعني لا شك أنه للعلم ينصرف نوعا انصراف نتيجة الزواج، لكن لا يمكن أبدا إذا كان الإنسان وضع طبيعي وقواه طبيعية ومحتاج إلى الزواج. فإذا كان مستطيعا استطاع الباء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، ثم الأسوة الأولى هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تزوج وقام الراغب عن سنته من الاعتمادي. أما ما ينقل عن بعض العلماء أنهم ما تزوجوا هذه الأمور أخرى، ليس لأنهم لأن التزكوا سنة، ليس لأحد قول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما قد يقوله في ذاته فعلا انشغال انشغال بحيث أنه لم يزرع نفسه خوفا ولم يجد هناك دافعا يدفعه، وإنما ولهذا العلماء حينما تكلم عن النكاح بحيث حكمه قالوا أنه يكون واجبا ويكون مستحبا ويكون جائزا ويكون مكروها ويكون محرما على حسب الدوافع وعلى حسب المغريات وعلى حسب حال الإنسان قبله عدم قبله ميوله ورغبته. فهذه كلها مؤثرات. فإذا كان عندك قوة وعندك قدرة أيضا في وأيضا محافظ على حق المرأة وحق الزوجة، فحينئذ عليك أن تتزوج. ولا يجوز أن تقول إلا إذا خشيت ما تجد يعني ما تخشى على نفسك. إذا كنت لا تخشى على نفسك فلا مانع أنك تنفرد أو لطلب العلم. لكن لا شك أن النكاح سنة وابتغاء ما كتب الله عز وجل سنة، واستكثار أمة محمد صلى الله عليه وسلم أيضا هذا من أعظم المطلوبات والمرغوبات. فكل هذه الأمور تستحضرها وحين أنت أبصر بنفسك. يقول ورد في القرآن الكريم محبة الله للمؤمنين ومحبة المؤمنين لله، فما هو اعتقاد أهل السنة في محبة الله عز وجل ومحبة المؤمن لله عز وجل؟ نعم صحيح، الله عز وجل يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب الصالحين ويتولى الصالحين ويتولى المؤمنين، و فهذا حق، وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة المحبة لله عز وجل ولا يؤولونها بأنها نعمة أو يرد الخير أو نحو ذلك، لا. لماذا؟ لأنه جاء التعبير بهذا وهذا، ولا شك أن التعبير بهذا وهذا مغاير، وأن هذا لون وهذا له، ولا يقال مثلا القصر في القلب ولا حول ولا قوة، لا يلزمنا هذا، وإنما يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، كما أنه أثبت له العلم وأثبتنا له الحياة سبحانه وتعالى وأثبتنا له الوجود فهو موجود. ولا يلزم التشبيه البتة، حينما نثبت لله ما أثبته لنفسه لا يلزم التشبيه، لأنه بالاتفاق المسلمين عموما بفراقهم يثبتون لله العلم ويثبتون لله الحياة ويثبتون لله الوجود. فإذا أثبتنا لله العلم ولم يلزم من هذا التشبيه عند كذلك الصفات الأخرى. لذا نتليق بجلال الله عز وجل، ولا نتعسف الآن أن نعرفها أو نصورها أو نقول أن المحبة تلزم القلب، لأنه لا يكون محبة إلا بالقلب، أو حينما نقول أن الله متكلم نقول هذا اللسان شفتين وأسنان، ما يلزم، لأنه يقول يلزم عليه التشبيه أو التجسيم، هذا غير صحيح، ما يلزم التشبيه ولا التجسيم، وإنما ذلك الله ما أثبته بنفسه، ونقف على مواقفه، ولا لأن هؤلاء الذين يقول يلزم التجسيم أو يلزم التشبيه لو لم يرد التشبيه في عقولهم ما قالوه، لأنه جاء في باله حينما أثبت المحبة أو أن إثبات المحبة أو إثبات الكلام جاء في ذهنه أنه يلزم على شفتين أو يلزم على اللسان أو نحو ذلك على الله، ما يلزم، فلو لم يرد في خاطره أو في عقله التشبيه ما دفعه، فلفت الله ما أثبته له. أما محبة المؤمن لله فأيضا لا حق لا شك، لكن طبعا محبة البشرية معروفة والميول إلى آخره، فهذه نستطيع أن نتكلم فيها لأنها مدركة عندنا، أما ذاك فلا لا 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 نعرف إلا ما عرفنا الله عز وجل. هل أعتمد لأمي وهي على قيد الحياة ولم تستطع أن هذه النقود بذكاء لا تستطيع ولا يرجى أن تستطيع، فلن ما عليك بعد ان توكلك تنيمك، ويقول الاثر هو قيه من النص كم تساوي جرام، ما ادري والله الان ما يشعرني، من صلى بثوب وعليه مني عمدا يابسا او رطب صبحه اصرق صحيح، لكن الاولى انه طبعا يحكه ان كان رطبا يمسحه وان كان يابسا يحكه، لكن الصحيح ان النبي ظاهر، ان المني ظاهر وان كان مستقبلا وليس كان مستقبلا كالنخاء، النخاء مستقبلا وانزلنا ظاهره، فالاستقبال شيء والظهر شيء اخر، وينبغي الانسان لا شك انه ياتي على يد الحسنه، يعني يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالاولى لا شك انه ينظف نفسه وملابسه وياتي بهيئه حسنه، لكن على كل حال الصلاه صحيحه ان شاء الله. والله أعلم.